دورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم معشر المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن جملة من الأيام، إنها أيام التشريق، ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم مكث ذلك اليوم الحافل يوم النحر يعلم الناس ويفتيهم، وبات بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ليلته تلك ليلة الحادي عشر بمنى، والمبيت بمنى أحد واجبات الحج. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بقي في منى الحادي عشر وهو المسمى بيوم القر، والثاني عشر وهو المسمى بيوم النفر الأول، والثالث عشر وهو المسمى بيوم النفر الثاني. وقد قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. اصطلح على تسمية تلك الأيام الثلاثة بأيام التشريق، فيا ترى لما سميت بهذا الاسم؟ ما السر وراء ذلك؟ لنستمع على إجابة هذا التساؤل في هذا البيان الذي يتقدم به فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الهويمل، مشكورا مأجورا.
اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هي أيام التشريق، وسميت بأيام التشريق لأن الناس كانوا في السابق ينشرون اللحم بعد أن يضعون عليه الملح حفاظا له من الهوام، وحتى يبقى ليستفيدوا منه أياما. وهذه الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هي أيام التشريق التي تلي يوم النحر تلي يوم العيد. والمشروع في حق الحاج الذي وصل ومكث في منى في هذه الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أن يشتغل بالطاعة والعبادة وذكر الله جل وعلا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وذكر وأيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، فإن الإنسان يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى ويحمده على ما رزقه من هذه الأنعام ومن هذا الخير العظيم.
شكر الله لكم. إذن هذا هو السبب في تسميتها بهذا الاسم، ولنعود إلى الحديث عن أحكامها. إن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، لأن ذكر الله تعالى من أعظم مقاصد الحج، فيجب أن يذكر فيها اسمه، فالله تعالى أراد من عباده أن يذكر اسم الله في أيام معدودات في أيام معلومات سبحانه وبحمده، فهو يحب الحمد والمدحة. ثم إنه يشرع للحاج في جميع هذه الأيام الثلاثة رمي الجمار الثلاث، فقد رمى جمرة العقبة في اليوم الأول وحسب. أما في أيام التشريق الثلاثة فإنه يشرع له أن يرمي الجمار الثلاث مرتبة كالتالي: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والكبرى هي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر وهي الأقرب إلى مكة، والصغرى هي الأقرب إلى مسجد الخيف، والوسطى بينهما. وأما زمن الرمي فابتداؤه يكون من زوال الشمس، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حكايته لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال لما ذكر رمي النبي صلى الله عليه وسلم لجمرة العقبة ضحى يوم النحر قال وأما بعد، أي بعد ذلك في أيام التشريق، فرمى بعد الزوال. وفي حديث ابن عمر قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. إذن قد فهمنا من هذين النصين أن مشروعية رمي الجمار الثلاث إنما يكون بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت صلاة الظهر. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدع الرمي صباحا مع أن الوقت فيه متسع والجو فيه بارد، إلا لأن ذلك ليس بزمن لرميها. فاستدللنا بذلك على أن زمن رمي الجمار إنما يكون بعد الزوال. وأما صفة رمي الجمار فإنه بأن يبتدئ بالجمرة الصغرى وهي الأقرب إلى مسجد الخيف كما أسلفنا، فيتوجه إليها ويرميها من أي جهة شاء، من الجهة الموالية له، يبحث عن موضع يخف فيه الزحام فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة ويسعى إلى أن تقع الحصاة في الحوض. وهذا أمر ميسور بحمد الله بعد التجديدات الأخيرة والإنشاءات المعمارية الحالية. ثم بعد ذلك يتقدم حتى يسهل ويبتعد عن موضع الزحام فيقف ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى دعاء طويلا. وهذا إحدى الوقفات التي عددنا بعضها فيما مضى، يقف ويدعو دعاء طويلا حتى حرز بعضهم وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بنحو قراءة سورة البقرة وآل عمران، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويذكر الله ويحمده ويهلله. فهذا من المواطن الشريفة التي ينبغي للناسك أن يحرص على العناية بها. ثم إنه يتقدم بعد ذلك إلى الجمرة الوسطى فيرميها من حيث شاء، أي موضع يسهل عليه أن يرمي منه فليرمي منه، فيرميها أيضا بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة. ثم يتقدم آخذا ذات الشمال ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا جدا، يدعو دعاء طويلا جدا بقدر ما سبق نحو قراءة البقرة وآل عمران. فإن لم يفعل ذلك فليدعو بما استطاع، ويذكر الله ويهلله ويحمده ويتضرع إليه ويظهر الإخبات إليه، فهذا من تعظيم شعائر الله تعالى. ثم بعد ذلك يتوجه نحو جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ولكنه لا يقف بعدها للدعاء. وجمرة العقبة يمكن أن ترمى الآن مع كل جهة بعد إزالة العقبة، ولكن الموطن الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفه ابن مسعود، فإن ابن مسعود رضي الله عنه جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه وقال والله الذي لا إله إلا هو هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يشير إلى ما ورد في سورة البقرة من أحكام تتعلق بالحج. ويفعل هذا كل يوم، إلا أنه يمكنه في يوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر أن يؤخر الرمي إلى الليل، يمكنه أن يؤخر الرمي إلى الليل إذا وجد مشقة في النهار، وإذا رأى أنه في الليل يحصل له من الخشوع والسكينة ما لا يحصل له في النهار، فله أن يرمي ولو بعد مغيب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الابتداء ولم يحدد الانتهاء، فدل ذلك على أن في الأمر سعة بحمد الله تعالى. إن المحافظة أيها الكرام على هذه الأنساك على الوجه الذي يرضي ربنا عز وجل حري بأن يهدي المرء إلى الحج المبرور، وأما الحج المبرور فأدعو بيانه لأخي فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الهويمل في هذا البيان التالي، فليتفضل.
يصبح الحج مبرورا بأن يقوم الإنسان بما أوجب الله جل وعلا عليه، وأن ينتهي عما نهاه عنه سبحانه وتعالى. يكون الحج مبرورا إذا اجتنب ما ذكره الله جل وعلا في كتابه بقوله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يكون الحج مبرورا بأن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نطبق سنته عليه الصلاة والسلام. يكون الحج مبرورا بأن نبذل الخير والندى، وأن نكف الأذى. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يستسعف الحال. يكون الحج مبرورا بأداء الصلوات التي فرضها الله جل وعلا عليك أخي الحاج. يكون الحج مبرورا بأن نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصية، لما أوصى بقوله: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا.
إذن شكر الله لكم فضيلة الدكتور على هذا البيان، ونرجع إلى حجاج بيت الله الحرام الذين قد حطوا رحالهم في منى، وهم في هذه الأيام يتمكنون من قضاء بقية أنساكهم، فإنه ربما لم يتمكن أحدهم من الطواف في اليوم الأول، فله أن يطوف ويسعى في أول أيام التشريق، في ثانيها، في ثالثها، كل ذلك متاح بحمد الله. وبعضهم ربما لم يتمكن من النحر أو الذبح يوم العيد، فله أيضا أن يفعل ذلك ما لم تغب شمس اليوم 13. والناس مخيرون كما قد علمنا بقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هم مخيرون بين أن يمضوا 3 أيام أو أن يبقوا يومين فقط. ولا شك أن التأخر أفضل من التعجل لسببين. أما السبب الأول فلأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تأخر ولم يتعجل. وأما الثاني فلأنه أكثر أعمالا، ومعلوم أن العبد إذا كثرت طاعاته فإنه أفضل ممن قلت طاعاته، فإن المتأخر يزيد فضلا على المتعجل بأنه يبيت ليلة إضافية ويرمي الجمار 3، مع ما يصحب ذلك من التلبس بالأنساك وكثرة ذكر الله عز وجل. لكن من احتاج إلى التعجل فلا حرج عليه في ذلك. كما ينبغي أن يعلم أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق من واجبات الحج، لكن من ترك المبيت ليلة فالأمر سهل. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن ترك المبيت ليلة، فقال: يتصدق بشيء، وكأنه هونه. فلو قدر أنه فاته المبيت لكونه مثلا نزل لأجل أن يطوف فحبسه السير أو ما أشبه ذلك، فإنه لا حرج إن شاء الله في أن يتصدق ببضع ريالات أو يخرج طعاما فيجبر ذلك النقص. أما من ترك المبيت جميع ليالي أيام التشريق فإن الفقهاء يلزمونه بدم يجبر ذلك النقص. ومما سهل الله تعالى به على الناس من ذوي الحاجات أيام منى ما يحتاج إليه السقاة والرعاة، فقد رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع، جمع رمي يومين في يوم واحد، وهذا فيه سعة وفرج. فإن من يتولى السقاية كما كان العباس بن عبد المطلب وبنو هاشم يكونون في البيت ويتولون السقاية، وكذلك الرعاة الذين يذهبون بإبل الحجاج لرعايتها، فهؤلاء رخص لهم في أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، فيؤخرون رمي الحادي عشر إلى الثاني عشر. لكن من كان هذا شأنه فإن طريقة رميه تكون بأن يرمي جمرات اليوم الحادي عشر متتابعة، بأن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بنية رمي الحادي عشر، ثم يرجع أدراجه فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بنية رمي الثاني عشر، على هذا النحو لكي يقع الترتيب. ويمكن يا رعاكم الله أن نقيس على السقاة وعلى الرعاة من يباشر خدمات عامة للناس كرجال الأمن، رجال المرور الذين تلبسوا بنسك، وكذلك أيضا من يعملون في المستشفيات وفي التمريض وفي المصالح العامة، فإن هؤلاء حكمهم حكم أصحاب السقاية وأصحاب رعاية الإبل. وهكذا فإن على حجاج بيت الله الحرام ألا يفرطوا في هذه الأيام المباركة التي هي عبارة عن أيام ذكر لله عز وجل، فيكثروا من العمل الصالح ويكثروا من ذكر الله تعالى، ولا سيما أن التكبير المطلق لا ينقطع، فقد كان عمر رضي الله عنه يكبر في خيمته في قبته بمنى حتى يكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق، يعني سوق منى، فيكبران ويكبر الناس، فهذا من إظهار شعائر الله. فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار الذي يقع يوم العيد وأيام التشريق لإقامة ذكر الله. فعلينا معشر حجاج بيت الله الحرام أن نتواصى بهذا الأمر العظيم. أختم أيها الكرام ببيان أن من أراد أن يتعجل فإنه يتعين عليه أن يخرج من منى قبل أن تغيب شمس اليوم الثاني عشر، فإن غابت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو لم ينفر من منى فإنه يتعين عليه أن يبيت ليلته تلك وأن يرمي من اليوم التالي. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولا